بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. قال ابن المنير: لأنه من صفة الصلاة، أي رفع الصوت، الأذان من صفة الأذان، وكونه يؤذن بينه وبين نفسه لا يصلح، من صفة الأذان رفع الصوت به. وأثر عمر بن عبد العزيز وصله ابن أبي شيبة من طريق عمر عن سعيد بن أبي حسين أن مؤذنا أذن فطرب، فطرب في أذانه، أي التطريب هو التمطيط وكثرة التغني به. فقال له عمر بن عبد العزيز فذكره: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. قال الحافظ: والظاهر أنه خاف عليه من التطريب، الخروج عن الخشوع، لا أنه نهاه عن رفع الصوت. نعم، رفع الصوت لا بأس به، لكن التطريب معروف أنه التغني بالأذان. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف الدمشقي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: وقد رواه ابن خزيمة من روايات ابن عيينة ولفظه قال أبو سعيد: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء. وقد جاء الخطاب لأبي سعيد نفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه فضيلة رفع الصوت، وسواء كان الصوت الذي هو معتاد أو بواسطة مكبر الصوت، فإن هذا فضل الله على المؤذن. هذه المكبرات للصوت التي يؤذن فيها يستغفر للمؤذن مدى بلغ هذا الصوت من جن وإنس وأي شيء سمعه يستغفر له. وفي هذا بيان فضيلة الأذان، وأن المؤذن يؤذن ولو كان بمفرده في بادية إذا حضرت الصلاة، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، هذا فيما إذا كان بمفرده، وذاك فيما إذا كان في جماعة. وقد حرمت بعض الدول من هذا الأجر في هذه الآونة الأخيرة، إذ جعلوا الأذان موحدا من بعض الإذاعات في بعض المساجد، مسجد واحد في البلد كله، هذا حرام. وتعطيل شعيرة من الشعائر، وتفويت خير على المسلمين، المساجد يؤذن لها مؤذنوها، أما مجرد اشتراك كهربائي يؤذن في الجامع الكبير في البلد ثم يتوزع ذلك الأذان على سماعات المساجد الأخرى عن طريق مسجلات أو غيرها، فهذا من تعطيل شعيرة. حصل هذا في الإمارات، وأقبح منه الآن، وأسوأ منه أيضا ما حصل من القرار أن عطلتهم تكون يوم السبت والأحد، ويوم الجمعة أعمال، تشبه بالكفار ومضاهاة لهم وإشغال ليوم عيد المسلمين وتفويت صلاة الجمعة التي يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهكذا من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. الحديث فيه فضيلة التبكير لصلاة الجمعة والسعي إلى ذكر الله، وأن الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر كما في الصحيح صلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهكذا التشبه بالكافرين يفعل بأصحابه ويضربهم ويفوت عليهم الخير والدين. فهذه المسألة مهمة جدا لنا إليها عودة إن شاء الله لبيان هذا الضلال في أوساط المسلمين وهذا التفرنج. وقوله كل رطب ويابس يدل على أن الجمادات سواء كانت رطبة أو يابسة فإن لها سماعا في الدنيا وشهادة في الآخرة. دل ذلك على صحة أشياء مختلف في بعضها، منها إدراك الجمادات ونطقها. إلا استغفر له لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له، في لفظ ولا أخضر ولا يابس رطب ولا يابس، ويستغفر له كل رطب ويابس. فضيلة عظيمة، أحجار جن إنس حيوانات كلها تستغفر للمؤذن بلغ صوته. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لهذه الفضائل ولهذه المناقب ولهذه الأجور العظيمة. وفي هذا الحديث شرعية رعي الغنم والخروج إلى البادية، وحديث من بدأ جفمه على إطلاقه، وعلى من بدأ بمواشيه أن يحافظ على الفرائض والمندوبات ويسأل أهل الذكر فيما أشكل عليه ولا يشغل عن ذكر الله. ولا يجوز له تفويت الجمعة ثلاث جمعات فيحضر من الجمعات ما يحضر الجمعات ويحضر ما تيسر له من الجماعة، وإلا فالحاضرة ليس مثلها شيء من حيث التفقه وحضور الجمعة والجماعة، فالحاضرة فيها خير كثير، والبادية فيها جفاء وفيها بعد عن كثير من الواجبات، إلا أن الحال كما سمعت هذا قد يستدعي حالهم الخروج. وأن المؤذن لا ينبغي له أن يتخذ الأذان أغنية ويطرب بصوته ويمطط في ألفاظه ومدوده، يعني منهم من يقول ينبغي أن يكون الأذان 10 دقائق، كيف هذا؟ هذا ما صار أذان هذا، ولا يحدد 5 دقائق لا 10 ولا 5، هذا بدعة هذا التحديد، ولكن يؤذن أذانا سمحا طيبا بلا تمطيط ولا تطريب يسمع الناس وبصوت حسن، وكل ما كان أرفع صوتا وأندى كان أجمل. هذا هو المقصود، إشعار الناس بحضور الوقت وإعلامهم بذلك. فما شرع الأذان من أجل التغني به ولا يدل على دليل على شرعية التغني به. وفيه من الفوائد قوله أو باديتك فأذنت بالصلاة أن الأذان لا يكون إلا للصلاة، فلا يكون الأذان لغير وقت الصلاة، فإذا حضر الصلاة فليأذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، أذان للصلاة فأذنت للصلاة. وأن من أذن قبل دخول وقت الصلاة يعيد الأذان لأن أذانه غير صحيح. إلى هنا وفقكم الله.